بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
ذم الإسلام ذلك العقل الذي يقلد دون أن يعمل ذهنه، وحذر من التقليد الأعمى. أمر الإسلام العقل أن يتعلم وحثه على ذلك، لأن نمو العقل بالعلم. هناك مؤسسات عالمية ضخمة ينفق عليها بالملايين في الدول الغربية، عملها هو تقديم دراسات عن نمط تفكير الناس وعقليات الشعوب، وذلك من أجل أن يقدم لها ما يناسبها، حتى مصانع السلع التجارية والاستهلاكية تصرف عليها الملايين من أجل دراسات حول عقليات المجتمعات وأذواقهم وما يقبلون وما لا يقبلون. تغلغل اليهود في إعلام الدول الغربية، فأصبح يوجه العقل الغربي كما يريد حكومة وشعبا. هل استطاع وتمكن كان اليهود من تهويد العقل العربي؟ الجواب إن العقل البشري الذي يستطيع أن يؤدي وظيفته على أكمل وجه هو ذلكم العقل الذي تجرد عن الهوى وتخلص من ربقة التقليد الأعمى. هذا هو العقل الذي يمكن أن يحمل رسالة الإسلام حملا صحيحا. فهناك عقل يجعل إنسانا ينحني ويسجد لصنم من الحجر، وعقل آخر يجعل إنسانا آخر يحمل الفأس ليكسر ذلك الصنم. ولأن العقول بهذا القدر من الأهمية في الصراع والتدافع، فإنه ومنذ أن تقرر في أوكار الصهيونية تدمير الخلافة الإسلامية، وأعداء الإسلام يحرصون على تخريب الفكر الإسلامي وتشويه العقل المسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى يقومون برصد الأفكار الفعالة التي تحاول إيقاظ الأمة من سباتها لكي يقضوا عليها في مهدها أو يحتووها قبل أن تصل إلى جماهير الأمة وتصحح وجهتها أو تعدل انحرافات أفرادها. تشتد حاجتنا إلى التفكير والإبداع، لأننا في مجتمع تعود الرتابة وتعود أن يتلقى الأشياء، وأحياناً الأفكار تكون معلبة وجاهزة. لازلنا معاشر الأحبة بحاجة إلى التخطيط الفكري، فإن هذه البضاعة لا تزال عزيزة. فكما أننا بحاجة إلى من يعمل للإسلام، فإننا بحاجة أشد إلى من يفكر للإسلام. وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
العقل لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، العقل معاشر الأحبة من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان بشكل عام وعلى المسلم بشكل خاص. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وليس ثمة دين يقوم على احترام العقل الإنساني والاعتزاز به والمحافظة عليه كدين الإسلام، بل إنك لتعجب من كثرة ما يرد في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تتحدث عن العقل ودوره وأهميته. لعلكم تعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يفقهون، ومثل هذا بالعشرات. العقل هو مناط التكليف، ولا تكليف لمن لا عقل له، لحديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. للعقل قدرات هائلة أكثر مما يظن، ويمكن القول أن العقل أشبه بعملاق النائم، وقد دلت الدراسات النفسية والتربوية وأبحاث عديدة أن ما تم استخدامه
من إمكانات العقل إلى اليوم لا يزيد على 1% من إمكاناته الحقيقية. للعقول قيمة كبيرة كأداة من أدوات الصراع بين الحق والباطل قديما وحديثا، وما سلوك الإنسان وتصرفاته إلا نتيجة أفكاره، فإذا تغيرت أفكاره بجهده هو أو عن طريق جهد غيره فإن سلوكه يتغير، وهذا التغيير قد يصل إلى النقيض. فهناك عقل يجعل إنسانا ينحني ويسجد لصنم من الحجر، وعقل آخر يجعل إنسانا آخر يحمل الفأس ليكسر ذلك الصنم. ولأن العقول بهذا القدر من الأهمية في الصراع والتدافع، فإنه ومنذ أن تقرر في أوكار الصهيونية تدمير الخلافة الإسلامية وأعداء الإسلام يحرصون على تخريب الفكر الإسلامي وتشويه العقل المسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى يقومون برصد الأفكار الفعالة التي تحاول إيقاظ الأمة من سباتها لكي يقضوا عليها في مهدها أو يحتووها قبل أن تصل إلى جماهير الأمة فتصحح وجهتها أو تعدل انحرافات أفرادها. ولتبقى الجماهير إذا اجتمعت تجتمع على أساس العاطفة وتحت سلطانها وليس على أساس الفكرة والمبدأ. لقد أكرمت الشريعة الإسلامية هذا العقل أيما تكريم. إليك يا أخي الحبيب أبرز مظاهر تكريم الإسلام للعقل والاهتمام به. أولا، قيام الدعوة إلى الإيمان على الإقناع العقلي، فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفئ مصباح عقله عندما أراد منه أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، بل دعاه إلى إعمال ذهنه وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصولها إلى أمور مقنعة في شؤون حياتها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. ثانيا، لم يجبر الإسلام العقل على الإيمان، وإنما ترك له الخيار بين الإيمان والكفر ليتحمل بعد ذلك بنفسه تبعات هذا الاختيار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثالثا، ذم الإسلام ذلك العقل الذي يقلد دون أن يعمل ذهنه، وحذر من التقليد الأعمى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. رابعا، أمر الإسلام العقل أن يتعلم وحثه على ذلك، لأن نمو العقل بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خامسا، نهى الإسلام عن كل ما يؤثر في سيره أو يغطيه فضلا عما يزيله، لذلك حرم الإسلام شرب الخمر وحرم كل مسكر، بل وامتد التحريم إلى الكمية التي لا يسكر منها، فقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه الترمذي. كل هذا حفاظا على العقل وعلى بقائه. ومع تقدير الإسلام للعقل، إلا أن الشرع قد حدد للعقل مجالاته التي يخوض فيها حتى لا يضل، وفي هذا تكريم له أيضا، لأن العقل مهما بلغ فهو محدود الطاقات والملكات، لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة، وسيظل بعيدا عن متناول كثير من الأشياء، وإذا حاول الخوض فيها التبست عليه الأمور وتخبط في الظلمات وركب متن العديد من الأخطار. لذا منع الإسلام العقل من الخوض في 4 أمور: التفكير في ذات الله، والتفكير في القدر، والتشريع من دون الله، ومحاولة معرفة حقائق الغيب. فهذه الأمور 4 ضلال العقل فيها متحتم لو دخلها، ولهذا جاء النهي عن الخوض فيها. وما ضلال وفساد ما يسمى بالمدرسة العقلية إلا بتغليب جانب العقل والتضخيم من حجمه وتقديمه على النقل، فحصل منهم التخبطات التي ليس هذا مجال التفصيل فيها. لذا أمر الإسلام العقل بالاستسلام والامتثال للنقل والشرع والوحي حتى ولو لم يدرك الحكمة والسبب. ولذا يخطئ كثير من الناس، بل وينحرف إذا صار لا يسير مع الشرع إلا بما اقتنع به عقله. وما غواية إبليس إلا من هذا الباب، وهو أنه لما أمره الله جل وتعالى بالسجود لآدم لم يمتثل واستبد برأيه ونظر للقضية من باب أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فلم يمتثل للأمر طلبا للسبب الذي لأجله يسجد الفاضل للمفضول حسب عقله، فكانت اللعنة عليه إلى يوم الدين. فبعض الناس قد يؤتيه الله عقلا وتكون عقليته نادرة فيصاب بالغرور من هذا الباب فيخرج من الدين والعياذ بالله وهو لا يشعر، لأنه لا يسلم عقله للشرع والدين والعلم. وقد أحسن من قال: علم العليم وعقل العاقل اختصما، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أدركت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي قد عرف، فأصفح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العقل إما أن يكون غريزيا وإما أن يكون اكتسابيا، فالأول كعقل الطفل والثاني ما يكتسبه الصبي على مرور الأيام إلى أن يبلغ 40 سنة، ثم بعد ذلك يأخذ في النقصان إلى أن يصاب بالخرف. بخلاف العلم فإنه يكون كل يوم في زيادة، ومنتهى تعلم العلم هو منتهى العمر، وهذا يدل على أن العقل أضعف من العلم. فلأجل ذا أجمعت الرسل قاطبة على حفظ الضرورات الخمس، والتي هي الدين والعقل والعرض والمال والنفس. فالعقل هو واحد من الضروريات الخمسة التي يجب المحافظة عليها، فإذا ضاع العقل ضاع الدين وضاع النسل وضاع المال وضاعت النفس وضاع كل شيء. فالعقل هو الذي يدرك ما في التشريع من الحق والعدل ومصالح العباد. وآيات الله في هذا الكون إنما يعقلها ويفهمها أولو العقول السليمة، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. العقل البشري عقل محدود، فهو غير قادر على الخوض في مسائل لا تتوفر له عنها معلومات كاملة، فهو لا يستطيع تحديد الغاية من الخلق، كما لا يستطيع سن تشريعات تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الناس وأوضاعهم دون أن يقع حيف على بعض منهم. أضف إلى هذا أنه لا يستطيع أن يخبرنا عن الأمور المهمة في حياتنا والأمور التافهة. العقل البشري يسهل خداعه، فحين نزوده بمعلومات خاطئة فإنه يقع في الخطأ بسهولة. إنه عقل قادر على البحث في الأدوات والأشكال والأساليب وكل الأمور المحدودة، لكنه غير قادر على البحث في مصيره الذاتي، وهو على مقدار ما يبدي من البراعة في التعامل مع الكم يبدي القصور في التعامل مع الكيف. وتجاهل كل هذه الأمور المحددة لقدرة العقل على العمل يؤدي إلى حدوث أخطاء فاحشة تتعلق بمصير هذا الإنسان على هذه الأرض. العقل البشري أبدع حلولاً كثيرة لمشكلات الإنسان، وأسهم في توفير الراحة لهم وفي تخليصهم من الكثير من أشكال العناء، وهذا موضع تقدير منا جميعاً، ولكنه أوجد مشكلات كثيرة مثل تلوث البيئة ومخاطر الطاقة النووية وسيطرة الآلة على حياة الإنسان وفشو أمراض الحضارة. وعقولنا غير قادرة على إبداع الحلول للمشكلات التي أوجدتها، إنها تكتشف دائما عن مساحات فاصلة بين وجود المشكلات والقدرة على حلها، وما ذلك إلا لأن منتجات العقول تدخل في تعقيدات وملابسات يعجز العقل عن فك رموزها والتحكم بها. وماذا يمكن للعقل مثلا أن يفعل لشخص أدمن الجلوس على التلفاز واستسلم لرغباته فأضاع الكثير من واجباته؟ وهذا يعني أن الاعتماد على العقل في تصحيح مسار البشرية بعيدا عن القيم والمبادئ التي يوفرها الوحي مجاف للصواب وباعث على خيبة الأمل والخذلان. هناك 5 مجالات رئيسة يدعى العقل للعمل فيها في ظل الدين الإسلامي. الأول تدبر آيات الله في الكون للتعرف على قدرة الله المعجزة وتفرده بالخلق والتدبير والسلطان، مما يؤدي ذلك كله إلى إخلاص العبادة له وحده سبحانه وطاعته فيما أمر به وما نهى عنه. قال الله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الثاني من مجالات إعمال العقل أن يوجه بعد ذلك إلى تدبر آيات الله في الكون للتعرف على السنن الكونية والتعرف على أسراره، وذلك محاولة من المسلم لتسخير ما في السماوات وما في الأرض من أجل عمارة هذه الأرض وإقامة حضارة على منهاج النبوة. وهذا لا يتحقق بمجرد التمني، ولكن يحتاج إلى جهد عقلي جبار. الثالث إعمال العقل في تدبر حكمة التشريع الرباني، وهذا التأمل لا للمعرفة فقط بل لإحسان تطبيقه والاجتهاد في ذلك، وإلا فما فائدة معرفتنا أن تشريع الله عز وجل أكمل تشريع وأحسنه وأفضله ثم لا نمارسه واقعا؟ وما تخبطات كثير من المجتمعات الإسلامية إلا من بعدهم عن تطبيق شرع الله عز وجل. الرابع تدبر السنن الربانية التي تجري الأمور بمقتضاها في حياة البشر من أجل إقامة المجتمع الصالح الذي يريده الله عز وجل. فحياة البشر ليست فوضى بلا ضابط، بل إن الله جل وتعالى ضبطها بنظام دقيق، لو حاد الإنسان عنه أصابهم الهلاك والدمار والزوال. فلا خير في عقل نهايته تكون بيده بسبب إعراضه عن سنن الله عز وجل. الخامس مما يوجه الإسلام عقل المسلم للعمل فيه هو تدبر التاريخ، فالتاريخ لا يدرس في الإسلام لتسجيل انتصارات الجيوش وانكسارها ونشأة الدول وزوالها، إنما يتأمل العقل في التاريخ لكي يتتبع حياة الإنسان على وجه الأرض في حالتيه، حالة الهدى وحالة الضلال، وما يجري خلال كل من الحالتين من أحداث ونتائج تترتب على تلكم الأحداث. ما من خلاف بين عاقلين بأن أوضاع المجتمعات تتغير وتتبدل، ومن ذلك عقليات الناس ونمط تفكيرهم ومستوى عقولهم وما يقبلون وما لا يقبلون وما ينطلي عليهم وما لا ينطلي. فمثلا ما كان يقال لبعض المجتمعات قبل سنوات وكان مقبولا أصبحت أبسط العقول تمجه اليوم، وما كان يمرر على عقول العجائز أصبح من الصعب الآن إمراره إذا كان بنفس الطرح السابق. ولهذا فهناك مؤسسات عالمية ضخمة ينفق عليها بالملايين في الدول الغربية، عملها هو تقديم دراسات عن نمط تفكير الناس وعقليات الشعوب، وذلك من أجل أن يقدم لها ما يناسبها، حتى مصانع السلع التجارية والاستهلاكية تصرف عليها الملايين من أجل دراسات حول عقليات المجتمعات وأذواقهم وما يقبلون وما لا يقبلون. خذ على سبيل المثال الطرح الإعلامي وقارن بين ما كان يقال قبل سنوات في قنوات العالم وما يقال الآن، تجد فرقا هائلا في الانفتاح والمصارحة والتوثيق واللقاءات المباشرة على الهواء. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على تغير عقول الناس اليوم، وأنها لا تقبل إلا الموثق والصريح، وأصبحت تعرف وتميز لهجة التمويه والتحايل والتكتم. يختلف الناس في استخدامهم لعقولهم، فأولئك الذين وهبهم الله عز وجل عقولا فذة وعبقرية متقدة يمكن أن نقسمهم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول العقول الربانية، وأصحاب هذه العقول هم الذين جعلوا همهم الآخرة، إذا قاموا فمن أجل الدين، وإذا ما قعدوا فمن أجله كذلك. وهذه العقول هي عقول العلماء والدعاء وطلاب العلم ومصلحي الأمة والكتاب والمفكرين، أولئك الذين استخدموا عقولهم وسخروها فيما يرضي الله عز وجل، وجعلوا كل تفكيرهم فيما ينفع الأمة ويصلح من أحوالها ويغير حالها. هذه الفئة لا شك أنهم أفضل الناس للناس، لأنهم لا يعيشون لأنفسهم وإنما يعيشون لغيرهم. وكم هي المنة من الله عز وجل والخير لهذا الإنسان الذي قد وهب عقله وسخره لتعليم آية أو بيان حكم أو إزالة منكر أو أمر لإصلاح وضع. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. القسم الثاني العقول الحيوانية، وأصحاب هذه العقول قد منحوا عقولا وتفكيرا وذكاء، لكن اهتماماتهم هي نفس اهتمامات الحيوان، الأكل والشرب والنكاح، كما قال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه العقول تعيش لنفسها ولا تفكر إلا في ذاتها، تفاعلاتها سلبية مع أوضاع وأحداث الأمة، ونسبة هؤلاء مع كل أسف غير قليل في الأمة، فاحذر أخي المسلم أن تصنف مع هؤلاء. القسم الثالث العقول المجرمة، وأصحاب هذه العقول هم الذين قد سخروا عقولهم وذكاءهم في محاربة الدين والصد عن سبيل الله، ووقفوا ضد تيار الإصلاح. وهؤلاء على درجات وأصناف، منهم العلماني الحاقد، ومنهم المسلم الخبيث، ومنهم المنافق اللئيم، يتظاهر بالصلاح والإصلاح وهو من أشد أعداء الإصلاح. وبين كل درجة ودرجة من هؤلاء أقسام وأقسام، كل بحسبه. الجامع بينهم هو تحريك هذه العقول وتوظيفها في مقاومة ومحاربة الدعوة من الانتشار ومنع الصحوة من التمدد. ولكن ومع كل أسف، مع ما أعطوا من عقول فإن عقولهم لم تكشف لهم بعد أن دين الله عز وجل لا يغالب، وأن مكرهم وكيدهم سينقلب عليهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لقد تمكن اليهود من السيطرة على الغرب من خلال السيطرة على وسائل الإعلام لديهم، فمكنهم ذلك من السيطرة على العقل الغربي. تغلغل اليهود في إعلام الدول الغربية، فأصبح يوجه العقل الغربي كما يريد حكومة وشعبا، فأصبح الجميع يحرص على رضا اليهود والتقرب إليهم والركوع تحت أعتابهم، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان أو دليل. وما هذا الدعم اللامحدود لدولة ما يسمى بإسرائيل من قبل الغرب بشكل عام ومن دولة عاد بشكل خاص إلا دليل على ذلك. فتوصل اليهود إلى تحقيق حلم كانوا يخططون له منذ أمد بعيد، وهو ما يطلق عليه اليوم بتهويد العقل الغربي إن صح التعبير. لكن السؤال: هل استطاع وتمكن اليهود من تهويد العقل العربي كما استطاعوا من تهويد العقل الغربي؟ وهل تحقق لهم الحلم الثاني كما تحقق الأول؟ الجواب نعم، تحقق الحلم الثاني كالأول. وإليك أبرز الجوانب التي خططت يهود من أجل تهويد العقل العربي. أولا، فرض سياسة التطبيع والترويج لثقافة السلام، وعرضها بألوان براقة خادعة، ومحاولة تلميع التجربة المصرية في السلام، والتعتيم المتعمد لكل المساوي والمخازي التي أثبتتها السنون والأيام. وتبع ذلك حصار إعلامي محكم لكل الأقلام التي تخالف هذا التوجه، والسعي لتهميشها وعزلها، ومنع نشر كل ما يسيء لما يسمى بدولة إسرائيل أو إذاعته. وأصبح معارض التطبيع في حس هؤلاء من الخارجين عن الصف العربي ومن المتحيزين الجامدين على الماضي الذين وقفوا على أطلاله ولم يستطيعوا استيعاب المتغيرات الهائلة والمتسارعة التي تحدث في العالم. وبعبارة أخرى، سعى هؤلاء الإعلاميون الذين يتشدقون بالديمقراطية والحرية إلى احتكار الصوت الإعلامي والتطبيل به كما يشاءون. ثانيا، الدعوة إلى مسح ذاكرة العقل العربي وإهالة التراب على تاريخ دموي طويل حافل بالوحشية والطغيان والتسلط. فالحروب العربية الإسرائيلية وعشرات المذابح التي مرت أحاديث عفى عليها الزمن، قام بها مجموعة من المتطرفين اليهود الذين لفظتهم الأيام، ولم يبق إلا صوت الحمائم الوديعة التي تؤمن بالإخاء والتعايش السلمي الذي تمليه المصالح المشتركة زعموا. ثالثا، طمس معالم الصراع العسكري مع إسرائيل والتهوين من شأن الترسانة النووية الهائلة التي يملكها اليهود، والتغاضي عن كافة الأسلحة الجرثومية والكيميائية الفتاكة المحرمة في زعمهم دوليا، والترويج لاستبعاد إمكانية قيام أي حرب قادمة مع إسرائيل ما دمنا نتقدم في خطوات جادة نحو السلام المزعوم، ولا ندري بماذا نفسر الأحداث الجارية الآن على أرض فلسطين. وربما دعا بعض من يكتب في الصحف والمجلات العربية إلى أن الموازنات المالية الهائلة التي تصرف في الاستعداد للحرب يمكن أن تستثمر في التنمية الاجتماعية والحضارية للبلاد العربية، وكأن العائق الوحيد أو الرئيس للتنمية في زعمهم هو الاستعداد للحرب مع إسرائيل. هذا إذا سلمنا جدلاً أن هناك استعداداً للحرب أصلاً في ظل الأحزاب العربية الثورية. رابعاً، الدعوة إلى فتح الأسواق العربية لإسرائيل وجعلها شريكاً استراتيجياً لتنمية الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط. وقد رأينا كيف أن بعض الكتبة راح يمجد دعوة شمعون بيريز لإقامة سوق شرق أوسطية مشتركة يتبادل فيها العرب وإسرائيل المنافع الاقتصادية. ثم رأينا أن ما يسمى بالمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل أو الشركات التي تتعامل مع إسرائيل بدأت تتهاوى تدريجياً. خامساً، الاستجابة للدعوات اليهودية المطالبة بتغيير كل ما يتعلق باليهود من المناهج التعليمية واستبدالها بنصوص أخرى تدعو إلى إحياء السلام والتعاون. فتاريخ صلاح الدين الأيوبي ومعركة حطين والحروب الصليبية، بل حتى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن اليهود، كل ذلك لا يتلائم مع روح الانفتاح والوئام، ويجب علينا أن نبادر إلى تغييرها وإزالتها من العقلية العربية، وأن نحيي ثقافة السلام والتبادل الثقافي والحضاري. وإذا كان لابد من دراسة التاريخ فليدرس من خلال التاريخ الفرعوني، وحضارات ما قبل الإسلام في نظر هؤلاء هي النموذج الأمثل الذي يمكن أن يربى عليها الشعب العربي. هذه بعض الجوانب التي خطط لها يهود لما يسمى بتهويد العقل العربي، والمتأمل في الواقع اليوم يرى كثيراً مما ذكر قد تحقق، والله المستعان. إن الأمة اليوم بحاجة إلى عقول مبدعة، لا نريد عقولاً تفكر فحسب، بل نحن بحاجة إلى إبداع في التفكير. حقاً إننا نعيش اليوم أزمة العقل المبدع. لقد سئم الناس من الروتين والتكرار، والتجديد والإبداع في الطرح ضمن دائرة الشريعة وداخل حدودها وضمن ضوابطها أمر مطلوب، لكن السؤال مرة أخرى، أين هي العقول المبدعة؟ على المصلحين والمربين أن يعتقدوا اعتقادا جازما أنه ما من ظرف أو حالة أو موضوع إلا ويمكن إدخال شيء من الإصلاح عليه أكثر مما هو عليه، فقط يحتاج إلى إعمال العقل. إن إدخال مثل هذا الاعتقاد في مركبنا العقلي ضروري جدا لمقاومة سلسلة الإحباطات التي تواجه المسلم في حياته، وتشتد حاجتنا إلى التفكير والإبداع، لأننا في مجتمع تعود الرتابة وتعود أن يتلقى الأشياء، وأحيانا الأفكار تكون معلبة وجاهزة. ولا يشترط يا أخي الحبيب في الفكرة الإبداعية أن تكون مركبة ومعقدة بحيث لا يستطيع إبداعها إلا من كان صاحب تأهيل علمي في ذلك المجال، بل إن الأمر أسهل من ذلك بكثير، بحيث يتعجب بعض من يراها كيف لم يتفطن لها من قبل. يذكر أن شاحنة عالية دخلت تحت جسر فالتحم أعلاها بالجسر بحيث لا يمكن تحركها دون أن يتأثر هذا الجسر، وفي أثناء حيرة رجال الإنقاذ في كيفية إخراجها تقدم طفل صغير إلى أحد رجال الشرطة وهو يستفسر عن سبب هذه الحيرة، وعندما أخبره رد عليه الطفل بسرعة قائلا: فرغوا إطارات الشاحنة من الهواء، وكان ذلك هو الحل الوحيد. المشكلة هو أننا لم نتعود على تحريك هذا العقل، ونظن أن الفكرة الإبداعية لا بد أن تكون جنية من أصلها، وهذا أمر خاطئ، ونظن أن الإبداع إنما هو من نصيب الأذكياء والموهوبين، وهذا أيضا أمر خاطئ، ونخاف من الإخفاق، ولن يكون مبدعا من لم يكن شجاعا في تفكيره، والانهزام المؤقت ليس إخفاقا، وقد قيل: لولا المشقة لساد الناس كلهم. ويذكر أن إديسون اخترع المصباح الكهربائي بعد أن أجرى أكثر من 1000 تجربة فاشلة، ويكاد المبدعون أن يجمعوا أنهم واجهوا في بداياتهم إحباطات وصعوبات وإخفاقات كانت أن تقعدهم عن الاستمرار. من المعروف في علم الاجتماع أن للمجموع عقلا يختلف عن عقل الفرد الواحد، وأن العقل الفردي في حالة الاندفاع الجماهيري يبلغ أقل مستوياته ويضعف جدا مستجيبا للعقل الكبير البديل وهو عقل الجماهير ورغباتها التي تريد تحقيقها ولو بطريق غير معقول. ويضرب الاجتماعيون والسياسيون لهذا مثلا بما يحدث في المظاهرات، فبعد أن يجتمع عشرات الآلاف في مسيرة وتزيد حماستهم لاجتماعهم وكثرتهم وأهمية ما يمكن أن يقوموا به، تجد عقلاءهم وخيرة رجال المجتمع يرمون الأحجار على النوافذ ويكسرون السيارات ويدمرون كل ما يواجهونه في الطريق. ولو رأيته قبل المظاهرة أو جلست معه بعد لحظة وعي وتعقل لقال لك ذلك موقف الجماهير، وربما وصف نفسه بالجنوني. فللعقل الجمعي خطورته وضرره، مع أنه ينضبط بحاجات الأمة الصادقة وما يختلج في كيانها، فهي تعبر عن حاجات حقيقية صحيحة معقولة بأساليب ومواقف قد تكون أحيانا غير معقولة. هنا يأتي دور العقلاء في التحكم بعقول الجماهير وليس الانسياق وراءها، ومتابعة رغبات الجماهير في اتخاذ المواقف ظاهرة سلبية تقودنا إلى مواقع مجهولة لنا ومواقف لم نحسب حسابها عمليا، بل لم تعطنا الجماهير الفرصة للتفكير فيها وما نحن فيه وحقيقة موقعنا وقدرتنا على القرار. وهذا ليس تجريحا ولا تقليلا من الرأي الجماهيري، ولكن وعي السلوك العام ودوافعه وأساليب صياغته للاستفادة منه وتجنب آثاره العكسية على العمل الإسلامي مطلب ملح. إن العقل البشري الذي يستطيع أن يؤدي وظيفته على أكمل وجه هو ذلكم العقل الذي تجرد عن الهوى وتخلص من ربقة التقليد الأعمى. هذا هو العقل الذي يمكن أن يحمل رسالة الإسلام حملا صحيحا. أما الذين كبلوا عقولهم وعطلوها عن موارد النهل الصافي فهم الذين قال الله عنهم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولأجل ذلك كان جواب أمثال هؤلاء يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن جملة من عقول هذه الأجيال المتأخرة لا يخشى عليها من تسلل ظلمات بعضها فوق بعض، أو أن تدب إلى عقولهم شبهات ومكابرات لا يجد الوالغ في حمأتها بصيص نور يهتدي به إلى سواء الصراط، أو يخلص به من ضلالة، أو ينجو به من غواية، وذلك من خلال حلول شيء من الإزدواجية الممقوتة غير يسير عبر وسائل التلقي المختلفة، والتي يتعارك فيها الحق والباطل والصحيح والضعيف والعقل والشرع. يبرز الحق فيها مرة والباطل فيها مرات. جندت لمثله أقلام بعض الورقيين من ممتهني الصحافة أو الكتابة عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وهي خير شاهد على هذا، حيث لم تسخر جملة منها للذب عن الإسلام شريعة وروحا واعتقادا، بل حبرت بعض الأقلام لتقرير نزعة جديدة يخلع من خلالها الجلباب الساتر لكاتبيها عن إبراز هذا المقصد. فراحوا يخوضون فيما يسمى تمجيد العقل وإكباره، وجعله حكما قهريا على عدد ليس بالقليل من النصوص الشرعية الإسلامية، فعرضوا الحاكمية في الشريعة على العقل، وعرضوا الحدود والجنايات على العقل، وعرضوا الولاء والبراء في الإسلام على العقل، وعرضوا بعض المسلمات في قضايا المرأة المسلمة وشؤونها على العقل، حتى صار ذلك لوثة، بل هي معرة برمتها لاكتها أفواه المعارضين بعقلانيتهم حتى لفظتها أسماع أهل الشريعة. ومثل هذا ليس ببعيد على من أطلق العنان لعقله يصول به ويجول في شرع الله عز وجل بلا خطام ولا زمام ولا غرو في ذلك. فقد قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي. هل يجوز أن يكون عقل الإنسان انعكاساً لأفكار المجتمع من حوله، فيتأثر بنمط التفكير السائد ولا يفكر إلا فيما يفكر فيه الناس، ولا يعمل إلا ما يعمله الناس؟ إن البيئة الاجتماعية والفكرية التي يعيش فيها الإنسان تؤثر تأثيراً بالغاً على تصوراته وأفكاره، وهي التي تصنع في الغالب أطروحاته وهمومه. والأمة الإسلامية تعاني من فراغ مدهش جاء نتيجة تخلف عقود متتابعة، وزاد في ترسيخه وتعميق جذوره الغزو الثقافي الغربي قبل الاستعمار وبعده. وإننا نعاني من أدواء عديدة في البيئة التي نعيش فيها، ومن ملامح ذلك على سبيل المثال قصور بين في طريقة التفكير، قصور في نوعية المسائل التي يفكر فيها الإنسان ويشغل نفسه بها، قصور في طريقة بحث الأفكار ومناقشتها مع الآخرين، قصور في توظيف الأفكار في ميادين العمل والبناء. وأبناء الصحوة الإسلامية جزء من هذا المجتمع يتأثرون به كغيرهم سلباً وإيجاباً. ومن مهمات الدعوة الإسلامية انتشار هذه الإيجابيات وتنميتها ومقاومة السلبيات وتقليلها قدر الإمكان. ولقد قامت الدعوة الإسلامية بجهد مبرور مشكور في هذا الميدان، ولكنه أقل بكثير مما يجب وأقل بكثير من الإمكانات التي تملكها. وكما قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنكس القادرين على التمام. إن بناء الإنسان المفكر القادر على التمييز والنظر من أصعب الصناعات التربوية، ولكنها في الوقت ذاته من أهم الصناعات. ومهما كثرت الضغوط على الدعوة الإسلامية وتزايدت عليها المحن وتكالب عليها الأعداء وتشعبت بها دروب العمل، فيجب أن يكون ذلك من أولويات البناء والتكوين حتى تضمن بفضل الله عز وجل بقاءها وصلابتها من جهة، ونقاءها وسلامة توجهها من جهة أخرى. وإن غياب المنهج العلمي وفقدان الضوابط الشرعية في الفهم والتلقي والعمل يؤدي جزماً إلى هذا القصور والخلل الذي نعيشه الآن. والنهوض بالأمة من هذه الكبوة لن يكون إلا وفق الأسس والقواعد الشرعية المبنية على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. والعاملون للإسلام لا ينقصهم في الغالب الصدق والإخلاص، وإنما يحتاجون إلى العلم الدقيق بمحكمات الشرع وأصوله ليتسنى لهم تنزيلها على مقتضيات العصر. ولذا كان التحدي الكبير الذي تواجهه الصحوة الإسلامية هو بناء الإنسان المفكر. وأخيرا، فإن مما يعين الإنسان على سعة الأفق وتنمية عقله أمور: أولا، حرصه على طلب العلم والجد فيه، وأخذه من أهله الأثبات الراسخين، والصبر على تتبع مسائله في مضانها المختلفة، وحرصه على بداية الطلب على أن يأخذ من كل فن أصوله وقواعده لكي تتكامل معارفه وتتآلف علومه. والعلم هو الركيزة الأساس التي تبني عقل الإنسان وتجعله يستقيم على الجادة. ألم ترى أن الجاهل يعيش في ظلمة لا يبصر طريقه؟ فإذا عرض له عارض صار يتخبط ويضطرب، بينما ترى صاحب العلم والفهم حاذقا فطنا يفتح الله عليه من أبواب العلم ما يجعله قادرا على رؤية أبعاد واسعة لا يراها من هو دونه. ثانيا، تنوع ثقافاته وتعدد قراءاته في مختلف أنواع المعرفة العلمية. فالمتخصص في الدراسات الشرعية مثلا لا ينحصر في هذا التخصص فقط، بل تمتد عنايته واطلاعه إلى الدراسات الأدبية والفكرية والإنسانية الأخرى، فهو ينتقل في حقول العلم والفكر ويمتص رحيق الأزهار بألوانها وأشكالها المتنوعة، وهكذا بقية المتخصصين في فروع أخرى من العلم. ثالثا، كثرة محاورته ومجالسته لأهل العلم والرأي، فبالحوار العلمي الجاد تتسع مدارك الإنسان ويقف على أشياء قد لا تخطر بباله على الإطلاق. وقديما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إني وجدت لقاء الرجال تلقيحا لألبابهم. وقال الزهري: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. ولهذا كان السلف يحثون طالب العلم على الرحلة والسفر لملاقاة العلماء واكتساب مختلف أنواع العلوم والمعارف. رابعا، حرصه على التأمل والنظر والتفكير وشحذ الذهن وتنشيطه في دراسة المسائل والمباحث. والفكر الحي المعطاء هو الفكر المتقد الذي ينضبط بحيوية ونشاط، فلا يكسل ولا يعجز ولا تصيبه السآمة والملل. وأما العشوائية والارتجالية في التفكير فإنها تشتت الذهن وتفرق الهمم. خامسا، اطلاعه على التجارب والخبرات البشرية في القديم والحديث، محاولا قدر الطاقة اختزانها في عقله لكي يستطيع توظيفها التوظيف الأمثل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. سادسا، تحرره من التقليد الأعمى بكل صوره وأشكاله، فهو يستفيد من أشياخه وأصحابه وغيرهم، ثم ينطلق بفكره الحر يتلمس مختلف السبل بعقلية مستقلة ناضجة. وليس كل الناس يقوى على ذلك، فأصحاب الفكر هم المعادن الكريمة النادرة، وهم القادرون على أن يقودوا هذه الأمة. وأما عامة الناس فهم همج رعاع أتباع كل ناعق، وبين هؤلاء وأولئك فئام من الناس أخذوا من كل فريق بطرف. لازلنا معاشر الأحبة بحاجة إلى التخطيط الفكري، فإن هذه البضاعة لا تزال عزيزة. وفي دول الغرب الآن نجد أن السر والله أعلم في قوتها هو تكامل الفكر والسياسة، واعتماد رجال التخطيط والتنفيذ في دوائر السياسة والإدارة على ما يقدمه رجال الفكر العاملون في مراكز البحوث والدراسات خلال اللقاءات الدورية التي تجمع بين الفريقين لمناقشة وتقديم القضايا الداخلية والخارجية. ففي بلد كأمريكا مثلا هناك حوالي 9,000 مركز للبحوث والدراسات متخصصة في بحث شؤون السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة والتربية وغيرها. لا شك أنهم في الغرب يمارسون هذه الصناعة ويشجعونها، بل عندهم ما يسمى ببنوك الأفكار، فالذي يقدم فكرة جديدة تخزن حتى تأخذ طريقها للتنفيذ، ونحن لم نمارس هذه الصناعة إلا في القليل. وقد يكون من الأسباب الداعية لذلك ما تعودنا عليه من حب للسهولة، فلا نريد أن نتعب أنفسنا بالتفكير العميق في مشكلة من المشاكل وكيف تحل، وإنما نكتفي بكلام عام وصحيح في نفس الوقت، كالطبيب الذي يصف لكل مريض أقراص الأسبرين، فلا هي تضره ولا هي تنفعه النفع المطلوب. فمثلا أنت تسمع من يقول لك إن حل المشكلة الفلانية هو الرجوع إلى الله، وهذا كلام جميل وكلام صحيح، لكن كيف يكون الرجوع إلى الله عز وجل؟ كيف تحل العقد الاجتماعية المتشابكة؟ كيف نقضي أو نخفف من الظاهرة الفلانية؟ كيف نستفيد من الطاقات ونجمعها ونضعها في موضعها الصحيح؟ وعشرات من الأسئلة بل مئات عن مشاكل عميقة في جذور الأمة تبدأ بكيف لا جواب عليها. إننا بحاجة ماسة إلى صناعة الأفكار، فكما أننا بحاجة إلى من يعمل للإسلام، فإننا بحاجة أشد إلى من يفكر للإسلام. فكما أننا بحاجة إلى من يعمل لهذا الدين، فنحن أحوج ما نكون وأشد ما نكون احتياجا إلى من يفكر في أمر هذا الدين. فالعامل كثيرا ومع كثرة الأعباء لا يجد وقتا للتخطيط الفكري، تجده يعمل بشكل آلي روتيني، وهذا خلل ينبغي للعاملين للإسلام أن ينتبهوا له. فإما أن تترك له مجالا واسعا للتفكير بمقدار ما تطالبه من عمل، أو تخصص مؤسسات أو جهات مهمتها التفكير، وإلا سنخسر كثيرا من المواقع والفرص في حلبة الصراع. إن صحبة الإسلامية بأمس الحاجة إلى العقول الناضجة المستنيرة القادرة على التفكير والإبداع، وعلى المربي أن يستشعر أهمية ذلك فيحيي هذه الملكة في نفوس الطلاب وفي نفوس أتباعه، فلا أن يقود أسودا متوثبة يقظة خير له وأنفع من أن يقود قطيعا لا تعي ولا تدرك، ولن يقوى المربي على ذلك إلا إذا كان هو أسدا. وما يدريك أن من الأسباب الرئيسة للتخلف الفكري والمنهجي الذي تمر به بعض فصائل الصحبة الإسلامية اليوم هو أنهم جعلوا التفكير ورسم الخطط مهمة آحاد من الناس، أما البقية فهم متفرجون لا يتجاوز دورهم تكثير السواد. إن تحرير العقول من العبودية لفلان أو فلان وعدم الذوبان في أقواله مطلب رئيس للنهوض بالعمل الإسلامي من الرتابة والدوران حول الذات، ولعل من أبرز مقومات نجاح العمل الإسلامي أن تستحث تلك الطاقات الكامنة الخاملة إلى النظر والتأمل وفق الأسس والموازين الشرعية. فلئن تفكر الأمة بمئة عقل خير لها من أن تفكر بعقل واحد. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم عبدي ورسولي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.